الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى, قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام: التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية.
طيب, بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد, فقوله رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. علاقة الباب بكتاب التوحيد هي أن التنجيم, أن من تعلم علم التأثير من علم التنجيم فإنه يكون تعلم شعبة من شعب السحر, ويكون كذلك مدع متقول على الله جل وعلا بما لا يعلم, ومدع أنه يعلم علم الغيب, وهذا ينقض التوحيد, وهذا ناقض من نواقض التوحيد, إذ أن المنجم يدعي ما استأثر الله عز وجل بعلمه من علم الغيب, فيخبر عن أشياء أنها ستقع, وكذلك يستدل بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا. فالحاصل أن هذا الباب عقده الشيخ رحمه الله تعالى يبين أن التنجيم من نواقض الإسلام ومن نواقض التوحيد, وكذلك يدخل في معنى السحر, كذلك يدخل في معنى السحر, وهذا هو العلاقة بينه وبين الأبواب السابقة, هو أن التنجيم داخل كذلك في معنى السحر كما سيأتي بإذن الله جل وعلا أدلة ذلك. فضل.
قال رحمه الله تعالى: وقال الخطابي: علم النجوم المنهي عن ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان كأوقات هبوب الريح ومجيء المطر وتغير الأسعار وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها, يدعون أن لها تأثيرا في السفليات, وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاطي لعلم قد استأثر الله به ولا يعلم الغيب سواه.
طيب, كلام الخطابي رحمه الله تعالى ذكره الشيخ رحمه الله بعد قول, بعد كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كالشرح, وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى جاء بعد الخطابي. فعلم التنجيم المحرم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية كما عرفه به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ما معنى هذا؟ قال الخطابي رحمه الله: علم النجوم المنهي عنه, علم النجوم المنهي عنه ما يدعيه أهل التنجيم, أي الذين يتكلمون بالنجوم وتأثيرات النجوم على الحوادث الأرضية. قال: من علم الكوائن والحوادث, من علم الكوائن أي الأشياء التي ستكون, الأشياء التي ستكون والحوادث أي الحوادث كذلك التي ستقع. قال: والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان, في مستقبل الزمان. قال: كأوقات هبوب الريح, يأتي هؤلاء فيقولون في يوم كذا أو في شهر كذا سيحصل كذا وكذا, وفي يوم كذا سيحصل كذا وكذا, ومن ولد في شهر كذا سيحصل له أن يكون سعيدا, ومن كان في شهر كذا فإنه سيكون تعيسا, وما شابه ذلك, حتى يدخل هؤلاء في أشياء هي من علم الله جل وعلا المحض الذي لا يعلمه إلا هو. منها هذه الأشياء المذكورة, غدا يقولون هذه النجوم تحركت, أو موقف هذا النجم عند هذا النجم يدل على أنه سيولد عظيم, وإذا تحرك النجم من جهة أخرى قالوا يدل على أنه سيولد شقي, أو ما شابه ذلك. وهذه تقولات ودعاوى من غير براهين، دعاوى وتقولات من غير براهين، بل هو محض الافتراء على الله جل وعلا. تفضل.
قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى، قال البخاري في صحيحه، قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به.
طيب، هذا الأثر عن قتادة رحمه الله تعالى رواه الإمام البخاري في صحيحه تعليقا، ووصله عبد ابن حميد في تفسيره كما في تغليق التعليق بإسناد صحيح، وكذا رواه عبد الرزاق رحمه الله تعالى وابن جرير الطبري وغيرهم من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، ورواية سعيد عن قتادة فيها كلام، لكن بالإسناد الأول يرتقي إلى الصحة، يرتقي إلى الصحة، ويدل على أنه ضبط هذا السند وحفظه، والله تعالى أعلم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى، قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الأثر علقه البخاري في صحيحه، وأخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وغيرهم، وأخرجه الخطيب في كتاب النجوم عن قتادة ولفظه. قال: إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصال: جعلها زينة للسماء، وجعلها يهتدى بها، وجعلها رجوما للشياطين، فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وإن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة: من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن والدميم، وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر بشيء من هذا الغيب؟ ولو أن أحدا علم الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء. انتهى. وتأمل ما أنكره هذا الإمام مما حدث من هذه المنكرات في عصر التابعين، وما زال الشر يزداد في كل عصر بعدهم، حتى بلغ الغاية في هذه الأعصار وعمت به البلوى في جميع الأمصار، فمقل ومستكثر، وعز في الناس من ينكره، وعظمت المصيبة في الدين، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
طيب، الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الباب، باب ما جاء في التنجيم، ابتدأ رحمه الله تعالى هذه الترجمة بذكر هذا الأثر عن قتادة رضي الله عنه وأرضاه. وأراد الشيخ رحمه الله تعالى بهذه الترجمة وذكر هذا الأثر أن يبين رحمه الله أن تعلم علم النجوم لغرض مشروع مشروع، تعلم علم النجوم لغرض مشروع مشروع، أي لغرض مباح، فإنه ماذا؟ فإنه مباح. وما هو هذا المباح؟ ما جاء في أثر قتادة، ما جاء في أثر قتادة رضي الله عنه ورحمه الله تعالى، أن يتعلم النجوم، أن يعلم أن النجوم زينة للسماء كما أخبر الله جل وعلا بذلك، أنه جعل السماء، جعل النجوم، جعلها زينة للسماء، ورجوما كذلك للشياطين، والثالثة قال: وعلامات يهتدى بها. وعلامات يهتدى بها، أي يجوز للإنسان أن يتعلم علم النجوم بهذا الاعتبار، أن يتعلم علم النجوم بهذا الاعتبار، بأنه علامات يهتدى بها، علامات يهتدى بها، يهتدى بها في معرفة القبلة، يهتدى بها في معرفة طرق الناس، معرفة منازل القمر وما شابه ذلك. هذه أمور مشروعة، هذه أمور مشروعة، وهو ما يلقبه العلماء بعلم، علم التسيير، هذا جائز، وهو ما يسميه بعض المتأخرين بعلم الفلك، بعلم ماذا؟ الفلك يعلم منازل القمر ومنازل النجوم، وأن القمر إذا كان موطنه كذا فإنه في أول الشهر، وإذا كان كذا سيكون في منتصف الشهر، وهكذا في آخر الشهر، وما شابه ذلك من الأمور، فهذه جائزة مشروعة، فهذه جائزة مشروعة. وأما أن يتعلم علم النجوم لأجل أن يتوصل بها إلى معرفة أمور ستقع في الحاضر أو في المستقبل، فإن هذا هو المذموم وهذا هو المحرم، لا سيما إن اعتقد أن في حركة تلك النجوم تأثيرا على الحوادث الأرضية، تأثيرا على الحوادث الأرضية، وهو ما يسميه العلماء بعلم التأثير، وهو ما يسميه العلماء بعلم التأثير. فعلم التأثير محرم، علم التأثير محرم، وهو أن يعتقد أن في حركة النجم الفلاني إلى كذا فإنه أثر على وجود شيء، سيقع شيء في المستقبل، إما أن يولد سعيد أو يموت عظيم أو ما شابه ذلك، أو ستنزل أمطار أو إلى غير ذلك من الأشياء، فهذه من الأشياء كما سمعتم المذمومة، لا سيما إذا جزم بذلك واعتقد أن ذلك الشيء يقع بسبب ذلك النجم، يقع بسبب تحرك وانتقال ذلك النجم، فإن هذا يكون من الأمور المحرمة وهو يدخل في معنى التنجيم. في أثر قتادة الذي ساقه الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه النجوم، وهو كتاب مطبوع بحمد الله جل وعلا، له كتاب بهذا العنوان، بعضهم يطلق عليه بعنوان النجوم، كتاب النجوم، وبعضهم يسميه القول في النجوم، وهو كتاب ماذا مطبوع. الشاهد أنه ذكر عن قتادة هذا الأمر، وهذا الكلام من قتادة مفسر لهذا الباب، هذا كلام من قتادة رحمه الله تعالى مفسر لهذا الباب، قال: إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصال، إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصال. وقوله إنما تعني أو تفيد ماذا؟ تفيد الحصر، أي أنها يستفاد منها هذه الأشياء وهذه الخصال الثلاث، جعلها زينة للسماء، وجعلها يهتدى بها، وجعلها رجوما للشياطين. قال: فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه، قال برأيه بمعنى أنه تكلم على الله جل وعلا وزعم على الله جل وعلا وتقول على الله جل وعلا بغير علم. قال: وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وإن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة، من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، بمعنى من أعرس في النجم الفلاني فإنه سعيد، ومن أعرس في النجم الفلاني فإنه ماذا؟ منحوس، وما شابه ذلك الذي يدعيه هؤلاء المنجمون في هذه النجوم وبحركاتها. قال: ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والطويل والقصير، إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. والمتأمل في كلام الإمام قتادة رحمه الله تعالى فيه إشارة لطيفة إلى علاقة هذا الباب كذلك بباب الطيرة، إلى علاقة هذا الباب بباب الطيرة، من سافر في نجم كذا فهو كذا وكذا، ومن سافر بنجم كذا فهو ماذا؟ فهو كذا وكذا. وهذا كما ترون هو معنى من معاني الطيرة بالمعلوم، معنى من معاني الطيرة بالمعلوم، لأن الطيرة كما مر معنا إما أن تكون بمسموع وإما أن تكون بمرئي، إذا كان الرجل هو نفسه الذي رأى حركات النجوم فيكون من التطير بماذا؟ بمرئي، وإن كان علم ذلك ممن أخبره بذلك فيكون من التطير بمعلوم، فيدخل في معنى الطيرة، فيدخل في معنى الطيرة إن امتنع عن الخروج في ذلك الوقت أو انطلق إذا علم أن النجم نجم السعادة كما يقول هؤلاء المنجمون وغيرهم، كما يقول هؤلاء المنجمون وغيرهم. فالحاصل أن في كلام قتادة رحمه الله تعالى بيانا واضحا، أن في كلام قتادة رحمه الله تعالى بيان واضح لهذه المسألة، وقد أشار وألمح الشيخ رحمه الله تعالى إلى ما عليه الناس في ذلك الزمن، في زمن من؟ في زمن التابعين. قال: فكيف بزماننا، أي في زمن الشيخ سليمان ابن عبد الله رحمه الله تعالى، كيف ظهر الشر أكثر فأكثر، ونحن نقول كيف في زماننا هذا الذي صار في كثير من وسائل الإعلام الدعوة إلى هذا الباب، الدعوة إلى التنجيم في مؤخرات المجلات والكتب أو الجرائد، فصل في ماذا؟ في الكلام على هذه النجوم، من كان نجمه كذا فهو سعيد، ومن كان نجمه كذا فهو شقي، ومن كان في نجم كذا سيحصل له كذا وكذا، ومن كان في نجم كذا سيحصل له كذا وكذا، بل حتى صار في هذه الأيام في القنوات الفضائية كذلك يظهر المنجمون على مرأى ومسمع من الناس، ويسأله السائل إن كان في كذا كذا، وإن كان في كذا كذا وما أشبه ذلك. فهذا الشر كما ترون ما يأتي يوم أو زمان إلا والذي يريه شر شر منه، والله المستعان.
قال رحمه الله تعالى قوله خلق الله هذه النجوم لثلاث، قال الله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، فقال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون.
طيب، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أثر قتادة السابق، قال وذكره، قال رحمه الله تعالى عن تفسير ابن أبي حاتم بحروفه، ثم قال وهو كلام جليل متين صحيح، وهو كلام جليل متين صحيح، وهو كما قال رحمه الله تعالى أنه أبان فيه ما يجوز مما لا يجوز من علم النجوم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى قوله، قال رحمه الله تعالى وفيه إشارة إلى أن النجوم في السماء الدنيا كما روى ابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما السماء الدنيا فإن الله خلقها من دخان وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وزينها بمصابيح وجعلها رجوما للشياطين وحفظا من كل شيطان رجيم.
طيب، دلالة القرآن تدل على هذا، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، الله جل وعلا يقول ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، قال وجعلناها رجوما للشياطين، فالآية تدل على هذا المعنى، على أن النجوم في السماء الدنيا. وأما حديث عبد الله بن مسعود المذكور ذكره السيوطي رحمه الله تعالى في الدر المنثور عن تفسير ابن مردويه، وتفسير ابن مردويه مفقود. تفضل.
قال رحمه الله تعالى قوله وعلامات أي دلالات على الجهاد يهتدى بها، أي يهتدي بها الناس في ذلك، كما قال تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، أي ليعرفوا بها جهة قصدهم، وليس المراد أنه يهتدى بها في علم الغيب كما يعتقده المنجمون.
وهذا تنبيه لطيف في أن المقصود في قول الله جل وعلا هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، أي لتعرفوا بها الجهات، لتعرفوا بها الجهات، لا أنه كما يدعيه المنجمون أن يعرف بها علم الغيب. فالمعنى أن تعرف بها الجهات، وما دلت عليه هذه النجوم من الأمور الظاهرة، من الأمور الظاهرة، أما أنها تدل على أمور غيبية فهذا لا دلالة في الآية على هذا المعنى، لا من قريب ولا من بعيد.
قال رحمه الله تعالى وقد تقدم بطلانه وأنه لا حقيقة له كما قال قتادة، فمن تأول فيها غير ذلك أي زعم فيها غير ما ذكر الله في كتابه من هذه الثلاث فقد أخطأ، حيث زعم شيئا ما أنزل الله به من سلطان وأضاع نصيبه من كل خير لأنه أشغل نفسه بما يضره ولا ينفعه.
طيب، كما ذكر أنه علق نفسه بما لا حقيقة وراءه، بما لا حقيقة وراءه، أي تعلق للنجوم في مسألة السعادات ومسألة الشقاوات، أن إنسان سيكون سعيدا أو يكون شقيا أو ما شابه ذلك، ما علاقتها بهذه الأشياء؟ لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد. تفضل.
قال رحمه الله تعالى
ذكر المحقق ها هنا عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال والاستقراء يدل على أن أهل النجوم لا يفلحون في الدنيا ولا في الآخرة، لا يفلحون في الدنيا ولا في الآخرة. لا يفلحون في الدنيا لأنهم يطلبون ماذا؟ يطلبون أوهاما، يطلبون أوهاما لا حقيقة وراءها، لا حقيقة وراءها. فحالهم كحال من يريد أن يدرك السراب، حالهم كحال من يريد أن يدرك السراب، أن له إدراكه، أن له أن يدرك ذلك السراب. وفي الآخرة كذلك لا نصيب لهم في الآخرة، لأنهم ادعوا علم الغيب، ادعوا علم الغيب وتكلموا على الله جل وعلا وقالوا على الله جل وعلا ما لا علم لهم به. وقد قال الله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين: إن الله جل وعلا رتب الذنوب في هذه الآية من بالأدنى فالأعلى فالأعلى، وجعل أعظم الذنوب القول عليه بغير علم. فالمنجم هذا حاله، أنه قائل على الله جل وعلا بغير علم. إذن خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الضلال البعيد. فضل.
قال رحمه الله تعالى: فإن قيل المنجم قد يصدق، قيل صدقه كصدق الكاهن، يصدق في كلمة ويكذب في مئة، وصدقه ليس عن علم بل قد يوافق قدرا فيكون فتنة في حق من صدقه.
وهذا كذلك واضح، يعني كما يقال الغريق يتشبث بالطحلب، أي بشيء ولو لم يكن ذلك الشيء ينفعه. فهذا القائل قد يقول: إننا نجد المنجم يصدق بالكلمة، ربما صدق بكلمة واحدة، فقيل له صدقه كصدق الكاهن، كلمة حق ومئة كلمة ماذا؟ كذب. قال: يصدق في كلمة ويكذب في مئة، وصدقه ليس عن علم، صدقه ليس عن علم، إنما هو ماذا؟ تكلم بالكلام فوافقه القدر، وافق كلامه أن جاء ماذا؟ ما قال موافقة، موافقة، لا أنه حصل ذلك القول عنه أو منه عن علم، لا أن ذلك القول الصادر منه كان عن علم، وإنما تكلم بكلام فحصل ما تكلم به بتقدير الله جل وعلا لا بعلم ذلك المنجم. قال رحمه الله: بل قد يوافق قدرا فيكون فتنة في حق من صدقه، فيكون فتنة في حق من صدقه، يكون يقول سيحصل كذا فيحصل فتنة، يفتن الله جل وعلا من شاء من عباده ليعلم من يؤمن بالله جل وعلا ومن يؤمن بكلام هؤلاء المنجمين الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما ذكر كذلك المحقق في الحاشية، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا الكلام هذا في مواضع من كتاب مجموع الفتاوى، قال رحمه الله تعالى: والمنجمون خاطبتهم بدمشق. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: والمنجمون خاطبتهم بدمشق، وحضر عندي رؤوسهم، وجاء في المجلد الأول من مجموع الفتاوى أنه قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وحضر عندي المنجمون، قال: وحضر عندي رؤساؤهم، قال: فناظرتهم حتى أفحمتهم، حتى أفحمهم رحمه الله تعالى، وبين لهم الزلل والخطأ الذي أوتوه في هذه المسألة. ثم قال رحمه الله تعالى ما ذكر هاهنا، قال رئيس منهم أي من هؤلاء المنجمين: والله إنا نكذب مئة كذبة، والله إنا نكذب مئة كذبة حتى نصدق في كلمة، مئة كذبة نكذب حتى نصدق في ماذا؟ أو حتى نصدق في كلمة. قال: ولا تزال أحكامهم كاذبة، ولا تزال أحكامهم كاذبة متهافتة، بمعنى أنهم يحكمون بالأشياء يتكلمون مئة كلمة، يقول لو أصابت واحدة كما يقال نعمة، مفهوم يا جماعة أم لا؟ وهذا يدل على أنهم يتكلمون بحق أو بباطل، وبعلم أو بجهل، بجهل يتكلمون بماذا؟ بجهل، إن وافق وافق وإن ما وافق ماذا؟ أتوا بكذبة أخرى وبكذبة أخرى وبكذبة أخرى حتى تأتي الموافقة فيقول انظروا قد وافقنا فيما أخبرنا به من علم الغيب. حالهم كحال الكاهن. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، وعلامات. فقوله وعلامات معطوف على ما تقدم مما ذكره في الأرض، ثم استأنف فقال: وبالنجم هم يهتدون، ذكره ابن جرير عن ابن عباس بمعناه. وقد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بإبطال علم التنجيم، كقوله: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وعن رجاء بن حيوة
هذا الحديث قد تقدم، الحديث قد تقدم، وحديث ابن عباس أو أثر ابن عباس ما وقفت عليه، وإن كان ذكره عن ابن جرير لكن ما تسنى لي الوقت أن أنظر فيه. ومعناه واضح، معناه أن الآية في قول الله جل وعلا: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، قوله وعلامات. قال قوله وعلامات معطوف على ما تقدم، وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات، ثم قال مما ذكره في الأرض وعلامات مما ذكره، أي مما تقدم مما ذكره في الأرض، ثم استأنف فقال: وبالنجم هم يهتدون. فيكون قول الله جل وعلا وبالنجم هم يهتدون نجأه، نعم، جملة مستأنفة، جملة ماذا؟ مستأنفة. تفضل.
قال رحمه الله تعالى:
وحديث الآخر: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، تقدم الكلام عليه في الأبواب السابقة.
قال رحمه الله تعالى: وعن رجاء بن حيوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة. رواه عبد بن حميد. وعن ابن
طيب.
وعن ابن أبي محجن
طيب. قول رجاء ابن حيوة أو مرسل رجاء ابن حيوة، رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في التاريخ الكبير، في كتاب التاريخ الكبير، من طريق محمد بن عبد الرحمن بن عمرو، عن رجاء بن حيوة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومحمد بن عبد الرحمن مجهول كما في لسان الميزان. وذكر البخاري رحمه الله تعالى له طريقا أخرى من طريق يحيى بن أبي كثير، قال عن رجاء ابن حيوة، أي طريق أخرى من طريق يحيى بن أبي كثير. قال البخاري: وقال يزيد يحيى عن رجل، يحيى عن رجل أي عن حيوة. وفي هذا إشارة إلى أن الطريق الأولى يحيى بن أبي كثير عن رجاء مدلسة، لأن يحيى بن أبي كثير وإن كان ثقة حافظ إلا أنه كان كثير الإرسال والتدليس. ورواه ابن بطة في الإبانة من طريق يحيى بن أبي كثير عن حيوة، وفي إسناده كذلك نعيم بن حماد، إلى جانب ما تقدم من كلام البخاري. فالحاصل أن الحديث لا يصح، إلى جانب أنه مرسل كذلك لا يصح بسبب تدليس يحيى بن أبي كثير في بعض طرقه، وبسبب جهالة محمد بن عبد الرحمن، فلعله هو الذي كنى عنه يحيى بن أبي كثير بقوله عن رجل، والله أعلم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي محجن مرفوعا: أخاف على أمتي ثلاثا: حيف الأئمة، وإيمانا بالنجوم، وتكذيبا بالقدر. رواه ابن عساكر وحسنه السيوطي.
طيب، قوله رحمه الله تعالى رواه ابن عساكر وحسنه السيوطي، وجاء كذلك عن أنس في الحديث الذي يليه، قال: وعن أنس مرفوعا: أخاف على أمتي بعدي خصلتين: تكذيبا بالقدر وإيمانا بالنجوم. رواه أبو يعلى بن عدي والخطيب في كتاب النجوم، وحسنه السيوطي أيضا. والحديث كما ذكر جاء من حديث أنس كما ها هنا، وجاء كذلك من حديث أبي محجن وجاء من حديث أبي أمامة وجاء من حديث أبي الدرداء. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى صحح الحديث بمجموع طرقه كما في الصحيحة برقم 27 و100 و1000 كما في الصحيحة برقم 27 و100 و1000. فالحديث كما ذكر الشيخ الألباني صحيح بشواهده، والأولى أن يقال حسن بشواهده، لأن ما من طريق إلا وفيها كلام، ما من طريق إلا وفيها كلام. طريق كما تقدم معنا رجاء بن حيوة مرسل وفيه كلام، وطريق أبي محجل كذلك فيه كلام، وطريق كذلك أنس فيه كلام. فالحاصل أن الحديث كلها باعتبار أفرادها كل حديث لا يخلو من مقال، لكن بمجموعها تتقوى وترتقي للحسن. والشاهد منها واضح، الشاهد منها كما قال الشيخ رحمه الله تعالى، والأحاديث في ذم التنجيم والتحذير منه كثيرة، فيه كما ترون الحديث الأول مما أخاف على أمتي، والثاني أخاف على أمتي ثلاثا، والثالث أخاف على أمتي بعد خصلتين، تكذيبا بالقدر وإيمانا بالنجوم. هذا مما خافه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على أمته، أن يؤمنوا بالنجوم. ومعنى الإيمان بالنجوم أن يعتقدوا فيها التأثير، أن يعتقدوا فيها التأثير على ماذا؟ على الأحوال الأرضية، يعتقدون فيها التأثير على الأحوال الأرضية. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وعن أنس مرفوعا: أخاف على أمتي بعد خصلتين، تكذيبا بالقدر وإيمانا بالنجوم. رواه أبو يعلى وابن عدي والخطيب في كتاب النجوم، وحسنه السيوطي أيضا. والأحاديث في ذم التنجيم والتحذير منه كثيرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال الخطابي: أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والخبر، الذي يعرف به الزوال وتعلم به جهة القبلة، فإنه غير داخل فيما نهي عنه. وذلك أن معرفة رصد الظل ليس شيئا بأكثر من أن الظل ما دام متناقصا، فالشمس بعد صاعدة نحو وسط السماء من الأفق الشرقي، وإذا أخذ في الزيادة فالشمس هابطة من وسط السماء نحو الأفق الغربي. وهذا علم يصح إدراكه بالمشاهدة، إلا أن أهل هذه الصناعة قد دبروها بما اتخذوه من الآلات التي يستغني الناظر فيها عن مراعاة مدته ومراصدته. وأما ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة، فإنها كواكب رصدها أهل الخبرة من الأئمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بها وصدقهم فيما أخبروا به عنها، مثل أن يشاهدها بحضرة الكعبة ويشاهدها على حال الغيبة عنها. فإن إدراكهم الدلالة فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة، وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم، إذ كانوا عندنا غير متهمين في دينهم ولا مقصرين في معرفتهم. انتهى.
بمعنى أن ما كان من الأمور الظاهرة في النجوم الذي قد جرت العادة معرفة الأشياء بها من الأشياء المعلومة، معرفة القبلة، معرفة أوقات الصلوات، معرفة دخول الشهور وخروجها وما شابه ذلك من الأمور المعتادة الذي يعرفها كما يقال عامة الناس. بل قد تجد بعض الأعراب وبعض ممن لا خبرة عنده يعلم هذه الأشياء: إذا جاء النجم الفلاني فهو كذا وكذا، دخول الشهر الفلاني، وإذا خرج خروج الشهر، وهكذا منازل القمر إذا كان في هذه الجهة فإنه يكون في شهر كذا وكذا، وإذا كان في هذه الجهة فإنه يكون في شهر كذا وكذا. فمثل هذه الأشياء من العلوم المعروفة، لأنها أمور ظاهرة لا تعلق لها بأمور الغيب، لا تعلق لها بأمور الغيب. ولكن المنهي عن ما تعلق به بالإخبار عن الأمور الغيبية كما تقدم من سعود أو نحوس أو ما شابه ذلك. فضل.
قال رحمه الله تعالى: وروى ابن المنذر عن مجاهد أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل منازل القمر. وروي عن إبراهيم أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به.
طيب أثر إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى وابن أبي شاذة بسند صحيح. وأما أثر مجاهد فكما ذكر رحمه الله تعالى ذكره ابن المنذر وذكره السيوطي عن تفسير ابن المنذر، وتفسير المنذر كثير من أجزاء مفقودة. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال ابن رجب: والمأذون في تعلمه علم التسيير لا علم التأثير، فإنه باطل محرم قليله وكثيره. وأما علم التسيير فيتعلم منه ما يحتاج إليه من الاهتداء ومعرفة القبلة والطرق، جائز عند الجمهور.
وهذا واضح أن علم التسيير ما كان من هذه الحالة فإن تعلمها جائز، تعلمه جائز. وأما ما يدخل ويتعمق في هذه الأبواب كمعرفة أوقات الكسوف والخسوف وما شابه ذلك، وإن كان مباحا إلا أنه كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قليل الفائدة وإن كان مباحا في أصله، لأنه إخبار عن أشياء باعتبار ماذا؟ باعتبار ما جرت به العادة. إخبار عن أشياء باعتبار ما جرت به العادة، ومثل هذا ليس له تعلق بعلم الغيب، ليس له تعلق بعلم الغيب. كأن يرى رجل من الناس الغيوم سيقول ماذا؟ سينزل مطر. واضح يا جماعة؟ إنسان إذا رأى الغيوم يقول سينزل مطر، هل يكون هذا متقول على الله؟ لا. لماذا؟ لأنه تكلم بأشياء على ظاهرها. فهكذا هؤلاء الفلكيون يعلمون منازل القمر ومنازل الشمس، فإذا كان القمر في المنزلة الفلانية في الشهر الفلاني سيكون الشمس في مكان فلاني في المنزل الفلاني، فيلزم من ذلك احتجاب ضوء الشمس عن ماذا؟ عن القمر. إذا سيحصل كسوف متى؟ في اليوم الفلاني في الزمان الفلاني. بسبب ماذا؟ بسبب معرفتهم لمنازل القمر ومنازل الشمس. مفهوم هذا يا جماعة؟ فهذا إخبار عن أشياء معتادة جرت العادة بها كما ذكرنا، كإخبار من لا خبرة عنده بالأفلاك وما شابه ذلك، لكن إذا رأى مثلا الغيوم قال يا جماعة سينزل مطر اليوم، فهؤلاء علمهم كهؤلاء، يخبرون عن أشياء جرت العادة بحصولها وأشياء قد ثبتت كونا وقوعها. مفهوم يا جماعة أم لا؟ فهذا من هذا الباب. وكما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن مثل هذا العلم قليل الفائدة، مثل هذا العلم قليل الفائدة. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله ذكره حرب عنهما هو الإمام الحافظ حرب بن إسماعيل أبو محمد الكرماني الفقيه من جلة أصحاب الإمام أحمد، روى عن أحمد وإسحاق وابن المديني وابن معين وغيرهم، وله كتاب المسائل التي سئل عنها الإمام أحمد وغيره، مات سنة 80 و200.
وكتاب المسائل مطبوعه مشهور كذلك، مطبوع ومشهور. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وأما إسحاق فهو ابن إبراهيم بن مخلد أبو يعقوب الحنظلي النسابوري الإمام المعروف بن راهويه، روى عن ابن المبارك وأبي أسامة وابن عيينة وطبقتهم. قال أحمد: إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين، روى عنه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم، ورواه أيضا عن أحمد، مات سنة 39 و200.
وإسحاق بن راهوي معروف، إسحاق بن راهوي يكثر معنا مروره في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم رحمه الله تعالى، من الأئمة الأجلة رحمه الله، وهو أحد الفقهاء كذلك. دائما ما يقرن قوله بقول الإمام أحمد، قال أحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى جميعا.
قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه.
طيب، الحديث كما ذكر من حديث أبي موسى، رواه أحمد وغيره، وحديث أبي موسى فيه من طريق أبي حريز عبد الله ابن الحسن الأزدي وهو ضعيف، ولكن له شاهد من حديث أبي سعيد عند أحمد أيضا وفيه عطية العوفي وهو ضعيف، ولكن الحديث في مجموع الطريقين يرتقي إلى الحسن، والله أعلم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: هذا الحديث رواه أيضا الطبراني والحاكم وقال صحيح، وأقره الذهبي وتمامه: ومن مات وهو مدمن الخمر سقاه الله من نهر الغوطة، نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهن.
طيب، من باب الفائدة ذكر شيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادع رحمه الله أن قول بعضهم رواه أو صححه الحاكم وأقره الذهبي، قال الأولى أن لا يقال وأقره الذهبي، الأولى أن يقال وسكت عنه الذهبي، وذلك لأن الذهبي رحمه الله تعالى إنما لخص كتاب المستدرك ولم يحققه إنما علق عليه تعليقه، وقد ذكر رحمه الله تعالى في السير في ترجمة الإمام الحاكم كلاما هذا معناه، ذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في السير في ترجمة الحاكم كلاما هذا معناه، أنه مر عليه بتعليقات ويحتاج إلى مزيد عناية فينبغي أن لا يقال رواه أو صححه الحاكم وأقره الذهبي، ولكن يقال وسكت عنه الذهبي، لم يعلق عليه بماذا؟ بشيء. هل هذا السكوت سكوت إقرار أم أنه سكوت لأنه لم يتم له البحث والنظر والنقد لهذا الحديث؟ الجواب ماذا؟ الجواب الثاني، وذلك لإمامة الذهبي رحمه الله، لأن بعض الأحاديث فيها بعض الكذابين المشهورين، بل بعض الأحاديث الإمام الذهبي رحمه الله تعالى يعلق عليه يقول فيه فلان، يقول الحاكم وهو صحيح يقول أن له الصحة وفيه فلان من فلان وهو، فيأتي بعدها بأحاديث إسناد في ذلك الرأي فيسكت عنه الذهبي، هل يقال أقره الذهبي؟ الجواب ماذا؟ لعله استغنى عنه بالتعليق الأول أو نحو ذلك. فالحاصل ما تقدم تنبيه على هذا. ثانيا، قوله رحمه الله تعالى: ثلاث لا يدخلون الجنة، سيأتي الكلام على هذه اللفظة، والشاهد منه ماذا؟ ومصدق بالسحر، الشاهد منه ومصدق بالسحر، وفي هذا إشارة من الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى أن المنجم يدخل في معنى السحر، المنجم يدخل في معنى ماذا؟ في معنى الساحر، يدخل في معنى الساحر، وأنه ممن يتعاطى السحر، وأنه ممن يتعاطى السحر. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله وعن أبي موسى هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بفتح المهملة وتشديد الضاد، أبو موسى الأشعري صحابي جليل، مات سنة 50. قوله ثلاثة لا يدخلون الجنة، هذا من نصوص الوعيد التي كره السلف تأويلها وقالوا أمروها كما جاءت، ومن تأولها فهو على خطر من القول على الله بلا علم. وأحسن ما يقال: إن كل عمل دون الشرك والكفر المخرج عن ملة الإسلام فإنه يرجع إلى مشيئة الله، فإن عذبه به فقد استوجب العذاب، وإن غفر له فبفضله وعفوه ورحمته.
طيب، إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة قد يكون على ظاهرة في صنف منهم، وقد لا يكون على ظاهرة، بمعنى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة قد يحمل على ماذا؟ لا يدخلون الجنة دخولا أوليا، لا يدخلون الجنة دخولا أوليا، وقد يحمل كما ذكر من ذكر من أهل العلم أن هذا خرج مخرج الوعيد، أن هذا خرج مخرج الوعيد والتهديد لما في هذه الأمور من قبح تلك الأمور. وأشار إلى هذا الشيخ رحمه الله تعالى بقوله وأحسن ما يقال، أشار إلى هذا الشيخ سليمان بقوله وأحسن ما يقال: إن كل عمل دون الشرك والكفر، كل عمل دون الشرك والكفر عن ملة الإسلام فإنه يرجع إلى مشيئة الله، ينظر إلى ذلك العمل هل هو كفر هل هو شرك، إن كان كفر أو شرك فالأمر فيه ماذا؟ واضح. وإن لم يكن كذلك فهو داخل تحت مشيئة الله جل وعلا لعموم قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيدخل ما دون الكفر وما دون الشرك في عموم قول الله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، من شاء أن يغفر له غفر له بفضله ورحمته، ومن شاء أن يعذبه فإنما يعذبه بماذا؟ بعدله وحكمته سبحانه وتعالى. فإذن أمر هؤلاء العصاة بين الفضل والرحمة وبين العدل والحكمة، والله جل وعلا يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله مدمن الخمر أي المداوم على شربها.
والمدمن المكثر الذي لا يستطيع أن ينزع عنها، الذي لا يستطيع أن ينزع عنها، يكثر من شربها ويصعب عليه أن ينزع أو أن يترك ذلك.
قال رحمه الله تعالى: قوله وقاطع الرحم يعني القرابة، كما قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم.
وهذا واضح، وهذا واضح معنى قاطع الرحم من قطع رحمه فلم يصلهم بل ابتعد عنهم وانقطع عن وصلهم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله ومصدق بالسحر أي مطلقا، ومنه التنجيم لما تقدم من الحديث، وهذا وجه مطابقة الحديث للترجمة.
وهذا واضح أن الشيخ رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث تحت هذا الباب ليشير إلى أن التنجيم من السحر، إلى أن التنجيم من السحر، فإذا كان من السحر فصح أن يستدل به الشيخ رحمه الله تعالى تحت هذا الباب، وهذا كما سمعنا أن فيه إشارة لطيفة من الشيخ إلى أن المنجم، إلى أن المنجم حكمه حكم الساحر، إلى أن المنجم حكمه حكم الساحر، لأن أعماله تدور على معنى السحر. لماذا؟ لأنه سبب، لأنه متعلق بماذا؟ بما خفي ولطف سببه، خفي ولطف سببه، تحركات النجوم أمور خفية، وماذا؟ ولطف سببه، فيقول سيحصل كذا بسبب كذا وسيحصل كذا لأجل كذا. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال الذهبي في الكبائر: ويدخل فيه تعلم السيمية وعلمها، وعقد المرء عن زوجته، ومحبة الزوج لامرأته، وبغضها وبغضه، وأشباه ذلك بكلمات مجهولة. قال: وكثير من الكبائر بل عامتها إلا الأقل يجهل خلق من الأئمة تحريمها، من الأمة تحريمها، وما بلغه الزجر فيه ولا الوعيد عليه انتهى.
طيب، قول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في الكبائر، وكتاب الكبائر من أهل العلم من يشكك في نسبته إلى الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، وبعض أهل العلم يصحح نسبته إليه، وقد نسبه إليه ابن كثير رحمه الله تعالى في التفسير. الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في موضع من كتاب التفسير أحال في مسألة، قال: ولشيخنا شمس الدين الذهبي كتاب الكبائر، ذكر فيه جملة من الكبائر، وكما قال رحمه الله، قوله رحمه الله ويدخل فيه أي في هذا الحديث أي في تعلم، في قوله ومصدق بالسحر، قال: ويدخل فيه تعلم السيمياء وعلمها، سيأتي الكلام والتعليق على هذه الفقرة. قوله وعقد المرء عن زوجته، وعقد المرء عن زوجته، كما هو معلوم أن بعض الناس كما يقال يعقد، وبعضهم يعبر عنه عندنا بماذا؟ بأن يقول يربط، فلا يستطيع أن يأتي امرأته، لا يستطيع أن يأتي امرأته، امرأته عنده في البيت في الحجرة، ولا يستطيع أن يأتيها بسبب ماذا؟ بسبب السحر، بسبب ذلك السحر. قال: وكذلك، قال: ومحبة الزوج لامرأته وبغضها وبغضه، وهذا يدخل في معنى السحر العطف والصرف، الصرف والعطف، العطف أن يعطف عليها وتعطف عليه، أو يعطف أحدهما على الآخر من جهة، وكذلك الصرف إما أن يبغض، إما أن يبغضها وتبغضه، وإما أن يبغض أحدهما الآخر من جهة، فهو يدخل في سحر ماذا؟ الصرف وماذا؟ العطف والصرف. قال رحمه الله تعالى: وأشباه ذلك بكلمات مشبوهة. كذلك من تكلم بكلمات مشبوهة لا يدرى ما هي، كما هو فعل السحرة. بعض السحرة في كتاباتهم تجد يكتب ماذا؟ حروف، لا حروف لا تدري ما معنى، فهذه كذلك تدخل في معنى السحر، تدخل في معنى السحر. قال: وكثير من الكبائر. يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: وكثير من الكبائر، يقول بل عامتها، أي عامة الكبائر أي أكثرها إلا قليل. قال: يجهل خلق من الأمة تحريمه. وهذه من العجائب، كبيرة من الكبائر، بل وكبائر وكبائر كثيرة، وأكثر الناس أو كثير من الناس يجهلون أنها كبائر. قال: وما بلغه الزجر فيها ولا الوعيد عليه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذا في بيان ما عليه الناس من الجهل بدين الله جل وعلا وبدينهم، الجهل بدينهم، كيف صار هؤلاء الناس لا يعرفون الكبائر مع ظهورها وكثرتها واشتهارها وانتشارها، ولكن كثيرا من الناس بسبب بعدهم عن الله وعن دينه وشرعه صاروا لا يعرفون هذه الكبائر. طيب، نرجع إلى قوله رحمه الله تعالى: ويدخل فيه تعلم السيمياء وعلمها. السيمياء نوع من السحر، السيمياء نوع من السحر، وحاصله إحداث مثالات خيالية لا وجود لها في الحس. هذا تعريف لها، وتعريف آخر موسع ومطول وموضح لهذا المعنى. السيمياء هو عبارة عما يركب من خواص أرضية كدهن خاص أو مائعات خاصة أو كلمات خاصة توجب تخيلات خاصة وإدراك الحواس الخمس أو بعضها لحقائق خاصة من المأكولات والمشروبات والملبوسات والمسموعات من المأكولات والمشمومات والملموسات والمسموعات، من المأكولات أي بحاسة الذوق، والمشمومات بحاسة الشم، والمسموعات بحاسة السمع، والملموسات بحاسة اللمس، والمبصرات بحاسة البصر. وهذه الأشياء كما ذكر قد تكون لها حقيقة بخلق الله لها، وقد لا تكون لها حقيقة، بل تخيل صدق، وقد يستولي ذلك على الأوهام، ويستولي ذلك على الفكر الصحيح بالكلية، ويصير أحوال إنسان مع تلك المحاولات كحالات النائم من غير فرق. قالوا: ويختص ذلك كله بمن عمل له ومن لم يعمل له لا يجد شيئا من ذلك. انتهى. وإلى هنا، سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.